الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كيف نجمع بين ثلاثة مصادر أساسية للوعي وللمعرفة وللعلم؟ المصدر الأول الطبيعة من حولنا، هذه الخليقة، هذه السماء، هذه الشمس، هذا القمر، هذه البحار والقفار والجبال، هذه في الحقيقة مصدر أساسي من مصادر معرفة الإنسان. لماذا؟ لأننا نحن البشر نتعامل معها، يعني يوميا نحن نمارس نوع من التفاعل بين الطعام وبين مذاقنا، بين الشراب وبين حاجتنا، بين الدواء وبين أمراضنا. نحن نتكامل ونتفاعل مع الحر والبرد والصيف والشتاء، شئنا أم أبينا. الشمس حينما تشرق الأمر يختلف عما قبل ذلك، وكذلك حينما تغرب. إذن الطبيعة أو بالأحرى الخليقة مصدر أساسي من مصدر وعينا، لأننا نلامسها وهي تلامسنا، نتفاعل معها وهي تتفاعل معنا. لو فتحنا نافذة عقولنا عليها لأغنت عقولنا وبلورت بصائرنا. المصدر الثاني العقل. العقل يقوم بدورين. الدور الأول للعقل هو أنه يجمع ما يحس به الإنسان، عين تبصر، أذن تسمع، يد تحس، رجل تسعى. العقل يجمع هذه المعلومات الصغيرة ويحولها إلى رؤية واضحة. الآن أنت تمشي بالشارع، يمكن تدري أو ما تدري، هناك ثلاث مصادر لتوازنك. العين تقوم بدور الميزان، لأن العين ترى البعيد والقريب والكبير والصغير والألوان مختلفة تقوم، والأذن تقوم بميزان، والرجل تقوم بميزان. لو اختل واحد من هذين الثلاثة الإنسان ما يستطيع يمشي، يوقع مثلا. فإحنا نتفاعل. العقل يجمع ما بين ما تراه العين وما تحس به الأذن وما تحس به الرجل. والدور الآخر للعقل هو العقل عيبته علم الإنسان، بمعنى بالإضافة للأحاسيس التي تأتي هناك في العقل قواعد واضحة أودعها الله فيه، وهو اللي يفرق بيني وبين الحصان مثلا. الحصان هم عنده أحاسيس، ربما بعض أحاسيس الحصان أقوى من أحاسيسنا، ولكن اللي عنده عقل ما يقدر يجمع أمور ما أودع فيه. يعني مثلا أي حيوان تخليه أمام المراية ما يحس هو صورته بالمراية، عباله هذا حيوان آخر ويتعارك وعيد مرة. شايفين قرات الديك يقعد قدام المراية وينقر المراية ما يعرف أنه هو. يعني عنده مشكلة في الرمالة. العقل فيه ما هو الخير، ما هو الشر، ما هو القبيح، ما هو الجميل، ما هو المهم وما هو الأهم، هذا العقل. وأما المصدر الثالث فهو الوحي. الوحي يجي يكمل ما يراه العقل وما في الطبيعة، يعطي رؤية للطبيعة للخليقة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا شنو؟ هذا يعطيك رؤية، هاي طبيعة من حولك، أنت لازم تصير عندك رؤية تجاهها. وأما بالنسبة للعقل فيذكر العقل، يعني العقل موجود، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ذكرى لمن ألقى السمع وهو شهيد، ذكرى تذكر. يعني هذا العقل هو نايم، الوحي يأتي يوقظه من سباته ومن نومته. فإذا هاي المصادر الثلاثة كيف نجمع بينها؟ إذا استطعت أن تجمع بين هذه المصادر الثلاثة فأنت سوف تصبح إن شاء الله حكيما. يعطيك الله الحكمة. ما هي الحكمة؟ سنبين ذلك. لكن كيف تجمع بين هذه المصادر الثلاثة؟ سؤال بالتفكر. أفلا يتفكرون لقوم يعقلون. التفكر والتعقل والتذكر هذه هي مجموعة واجبات عادة البشر يغفل عنها. احنا كرواد القرآن الكريم الله يخلينا في هذا الخط، احنا نقرأ القرآن عادة، خواتيم القرآن ما نخلي بالنا عليها، يعني خاتم كل آية. والسبب في ذلك أنه الآية تجذب اهتمامنا، الخاتم نقرأها نمشي، لا، الخاتم أساس. الآية قد تأتي دليلا على الخاتمة، يعني الله يبين في الحقيقة ثم يبين اسم من أسمائه الحسنى، هذه الحقيقة الدليل على ذلك الاسم. طيب ما هي الحكمة إذن؟ شوفوا أنا أمثلة بسيطة أجيب، بس أنت لا توقف على هالأمثلة، حاول تتعمق توصل إلى ما وراءها. اثنين بيناتهم يتعاركون، يجون يمي، أنا أحكم بينهما، أليس كذلك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكم، قل الحق وياك أو الحق وياك، أليس كذلك؟ هذا الحكم. فما هي الحكمة؟ بماذا أحكم؟ سؤال. يعني ما هو المعيار الذي به أحكم أن هذا صح وهذا غلط؟ لازم عنده أوليات. ليش؟ أي واحد ما يروحون على أي واحد، يجون على عالم دين، لأن عالم دين عنده معيار. معيار يعني شنو؟ يعني يفهم من هو الحق، ما هو الحق وما هو الباطل، من هو المحق وما هو من هو المبطل. هذا المعيار اسمه حكمة، يعني جوهر الحكم، خلفية الحكم، حقيقة الحكم. الحكم إنما هو الفصل بين أمرين. طبعا هذا الحكم فقط في الصراع، لا، نحن يوميا من يوم من لحظة نقوم من النوم إلى النوم مرة أخرى، هذه الفترة كلنا عندنا أحكام، يعني ده نحكم هذا صح هذا غلط، هذا جميل هذا قبيح، هذا زين هذا مو زين. يعني عقل ده يحكم ولو بصورة تلقائية لكن عقلك لا يحكم. حتى انت بالشارع تمشي تشوف قدامك حجاره زين وتشوف منك ماي، في هاي اللحظه عقلك تشتغل راسا انه ياهو احسن تمشي بالماي لو تتجاوز الحجاره. سبحان الله، سيارتها تجي ما تدري لازم تتقدم حتى السياره بتلحقك او تتراجع حتى السياره ما تصطمك. هذا العقل يحكم. عشرات مئات بس ما منتبهين، لأن الله سبحانه وتعالى سهلها علينا بحيث أنه ما ننتبه. هذا العقل ده يحكم، ده يعطينا أحكام. هاي الأحكام اللي إحنا نتعامل معها يوميا وفي مستويات أكثر نتعامل في الأحكام بأنه هذا الأحزاب، هذا الحزب زين، هذا الحزب مو زين. الآن في إيران انتخابات، قبل في الجزائر انتخابات. وهذا الانتخاب شنو معناه؟ معناه كل واحد يحكم في بلده أنه أيها صح وأيها غلط. هذا معناته إذا جرت الانتخابات بصورة صحيحة معناته أنه كل فرد من أبناء هذه الأمة، يعني مثلا 59 مليون إنسان في الجمهورية الإسلامية كان لهم حق الانتخاب. هذول 59 مليون إنسان كل واحد يجب أن يحكم. بماذا يحكم؟ بالحكمة. إذا عنده حكمة يحكم صح، إذا ما عنده حكمة يحكم غلط. كذلك الجزائر اللي بالملايين أيضا حكموا، وكل مكان انتخابات، وربما انتخابات ماكو، لكن أنا أسمع أخبار اجتماع بين الرئيسين في جنيف، اجتماع بين 5-7 رؤساء في لندن، توافقات في الصين، كذا في كذا. هاي كلها لما تجري عليك الأخبار عقلك لا يحكم صح غلط صح غلط. هذه حكمة. طيب هذه الحكمة كيف احنا ننميها؟ كيف نصل عليها؟ قلت لكم بالتفكر، منهجية التفكر. كيف انا اريد هنا أتحدث ما يجعلنا إن شاء الله أقرب إلى فهم هذه الآيات الكريمة. الآيات الكريمة جاءت في سياق الإنفاق. الإنفاق شنو؟ العطاء. عطاء شنو؟ عطاء يعني عطاء. عطاء يعني إذا عندك فلوس تعطي فلوس، عندك علم تبث العلم، عندك وجاهة تبذل الوجاهة مالتك، عندك طاقة بدنية تستفيد من هاي الطاقة البدنية. هسه إخواني اللي قاعدين قسم منهم مزوجين ويعرفون عندهم طاقة إضافية، يطلع من البيت ينزل رأسه، يطلع من البيت ينزل رأسه، يجي البيت الأكل قدامه جاهز، البيت منظف، وإذا شوية خطأ يصيح على مرته ليش سويتي هالشكل. عمي أنت إنسان، أنت مشارك في هذا المكان. وفي بعض الروايات حسب ما أتذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صديق أمتي. الله أكبر، كلمة كبيرة هاي. صديق أمتي من يعمل في البيت يعين زوجته. أم أحمد نعم، ليش ما غسلت الظروف؟ والله ما لحقت، أنا أغسل اليوم، أشد الصدرية وأقوم أغسله وأعطيها. لا بأس، ساهم، هذا إنفاق. الإنفاق يعني حياة الإنسان عطاء في عطاء، لحظات حياتك عطاء. سبحان الله، أنا شايف ناس واقعا هو يمشي بالشارع يريد يعطي، شاف عجوزة ساعدها وأخذ الأغراض مالتها، شاف أعمى أخذ وعبر الشارع، شاف ما أدري كذا، شاف قد واحد دا يسوي منكر يقول عمي لا تسوي هذا المنكر مو زين لك. يعني هو في الحقيقة إنسان فاعل في الحياة، مجاهد، يبذل ما لديه مالا أو غير. مثلا يا أخواني، فكرة الآن قفزت في ذهني أقول لك ياها. فقير يجيك، صاحب حاجة يجيك، مو بالضرورة فقير، قد يكون صاحب حاجة، يقول لك عمي أنا الآن متورط، عندي دين وصاحب الدين يصر علي، عندك طريقة من طريقتين، إما تقول لعم شعلية روح دور لك، أنا باب الله أدفعه دفع. هذا واحد طبعا هذا غلط. وإما تعرضن عنهم ابتغاء مرات من ربك ترجوه فقل لهم قولا ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل حكي حلو. قل له أنت شنو مشكلتك ويا منو؟ قال خب أنا أقول لك فلان عالم فلان مسجد خوش إنسان هذا رجل معطاء يتحرك زايد روح قل له حتى يحكي ويا هذا التاجر اللي يطلب من عندك ويصلي وراه. قال ها أحسنت. مرة يجوني مجموعة من الناس عندهم مشاريع الحمد لله الله يوفقهم حتى لا موجود عندهم مستوصف يعني بس وصل وضعهم إلى طريق مسدود من ناحية يجوا يمي وحيشوا وياي أنه أريد من عندك تبرع. قلت له أما التبرع فأنا ما عندي يعني ما أدري يمكن أعطيتهم شيء وما أعطيتهم بس بالتالي ما اعتمدت على التبرع. قلت له أعلمكم سووا كذا وكذا 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 أعطيتهم مجموعة اقتراحات وتوصيات فراحوا راحوا رجع واحد من عندهم الباب قال سيد هذا الكلام اللي قلت لنا أحسن مما كنت تتبرع له وإحنا راح نشتغل عليه. بس بعد ما أدري اشتغلوا ما اشتغلوا ربما أنت ما عندك فلوس لكن تقول كلمة هاي الكلمة أطيب وأفضل مما لو تعطي فلوس في كل شيء. هكذا هذا الإنفاق في نقطة مهمة وهي أن ربنا بيّن لنا كثير منها. شوفوا ابتداء من الآية 254 الحديث عن الإنفاق وما حول الإنفاق إلى آية 274 من سورة البقرة. ليش بينما حول القتال أقل من هذا آيات اللي قرأناها إذا تذكرون ليش آيات الإنفاق أكثر؟ لأن القتال بالعمر مرة. ليش؟ ما يدكم خو مو كله تفقى بيده ودي حارب يعني الناس أكثرهم زي يشتغلون بس الإنفاق على طول الخط إنفاق صبح ليل نهار حياتك كلها تصطبغ بصبغة الإنفاق والعطاء. لذلك نحن بحاجة إلى الإنفاق أكثر. طيب سؤال كيف من الإنفاق ومن آيات الإنفاق نفهم الحكمة؟ تقرأ الآية القرآنية أي آية قرآنية في أي موضوع تقرأ الآية القرآنية أول شيء القرآن ظاهره حكم يعني ظاهره يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ظاهره تقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ظاهره تقول جاهدوا في الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذا ظاهر الآية. هذا ظاهر الآيات القرآنية حكم يعني حكم يعني واجبات أو محرمات. شوية تتأمل تشوف وراه علم باطنه علم. علم يعني شنو؟ يعني أدري القرآن ليش قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شلون المن يبطل الصدقة؟ شلون الأذى يبطل الصدقة؟ ليش؟ فكر في هذا. إذا فكرت في هذا عقلك يتحرك. عقلك يتحرك أكو بالعقل في داخل العقل أكو فد حكم الآن موجود ولكن مغطى عليه ما منتبه عليه. عقل يقول لك عمي المصلحة العليا أهم من المصلحة العاجلة. يعني بالتالي أنت لما تمن على هذا الفرد تكسر شخصيته لما تأذيه تسبب له أذى هذا أسوأ من ما كم فلس أعطيته إليه. يعني العقل يقوم يحلل يحلل هناك يصير عندك حكمة. إذن الحكمة هو تلاقي تبهو تلاقي بين الآيات القرآنية وبين ما أودع الله في عقل الإنسان من حقائق يصير عندك حكمة. إذا شنو في آيات الحكمة تبهو هاي نقطة رئيسية وأنا ذاكرها بصورة تفصيلية في كتبي الأصولية مثل التشريع الإسلامي فقه الاستنباط وغيرها. حقيقة وأنا اختصرها لكم إن شاء الله نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه على تنبهكم وتوجهكم إلى هذه الحقيقة. الحقيقة أنه القرآن قال مثلا القرآن قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حكمة شنو قالت لي؟ حكمتي أنه كيف كل شيء اللي يلغي الصدقة أو يلغي فائدة الصدقة هذا مو زين. الصدقة ليه جاءت؟ حتى تنفع هذا الإنسان. أما إذا سويت فد عمل اللي ألغى هذه الفائدة أفسد هذه الفائدة هذا ما يصلح. سؤال، أنا أعطي صدقة وما أقول لشيء ولا أمن عليه، بس أروح وأنا في نفسي فرحان، فرحان أنه أنا مسوي شيء اليوم، يعني ياخذ الغرور. هذا لا من ولا أذى، بس هم مزين. ليش مزين؟ لأن أنا أعطي صدقة تثبيتا من نفسي حتى نفسيتي تصير عدلة. الآن نفسيتي اختربت مثلا، كيف اختربت؟ مثلا أول واحد يطرق الباب أخذ مني صدقة وراح، الثاني لما أجى أنا إذا مغرور أوه اليوم صار عندي مشكلة، كل دقيقة واحد يطرق الباب، هذه أفسد، هذه أفضل صدقتي. تبين؟ يعني أنت تستوحي من القرآن أكثر من الكلمات. بماذا؟ بعقلك. هذه حكمة. ولذلك الفقهاء يحكمون بالأشباه والنظائر، ويقول بعضهم أعلم الفقهاء أو أفقه الفقهاء الأعلم بالأشباه والنظائر. هذا بحث في باب الاجتهاد والتقليد يبحثه. أنقل لك قصة، فترة طويلة كان الرجال يبحث عن طريقة حتى يشوف الإمام الحجة عجل الله تعالى. ختمات سوى، مسجد فلان مسجد راح، فلان مسجد راح، ودعا الناس وما جاء يشتغل، ما صار فيه. مسجد الكبير في إصفهان يسموه مسجد الشاه، لا مسجد الإمام، قدامه أكو واحد عنده بصة يبيع أقفال ومفاتيح وهالأشياء. هذا مر من أنا من يوم هذا ما أدري ليش قاعد سولف وياه، وإذا شاف واحد آخر هم قاعد ذاك الصوب، وفد عجوزة إجتي قالت لهذا القفال، نسميه قفال هذا يبيع الأشياء، قال عمي أنا كل ما كان عندي في بيتي بعته وعشت عليها، الآن باقي عندي قفل، هذا القفل ما بيفتح، لقيته كيف تشتري؟ القفار قال له طين قفل، طا قفل، قام يحاول يرحم عليه المفاتيح، المفتاح 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 المفتاح، فد مفتاح رحم عليه، قال له أمي خالتي ما أدري شنو سماها، هذا القفل قيمته فلسين بدون مفتاح، هذا المفتاح هم قيمته فلسين، تشتري هذا المفتاح من عندي رهمي على القفل يصير قيمة هذا 24 فلس. قالت الله يرحم أبوك، كان يقدر يشتري بفلسين ويخلي يروح. خدمها بخدمة، أخذ المفتاح طاها، بعدين أخذ القفل واشتراها 24 فلس. هاي عاشت عليه شهر ذاك اليوم تاحت. ذاك الضيف اللي قاعد اللي هناك ذاك الصوب قاعد قال له شوف فلان تلور علي، أشار إليه انتبه، قال سوري مثل هذا القفال أنا راح أجيكم. مو أنت تجوني أنا أجيكم. شوف هذا حكمة، هذا الرجل القفاص عنده يقدر يخدم هاي العجوزة. وكثير ما شاء الله أنا أشوف من التجار والعاملين عندهم فد همة عالية أنه يخدمون اللي يشتري من عندهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة. واضح هذه الفكرة موجودة في الآية، واضح عندكم أنه هاي الحكمة ما تحصل إلا بالتوجه إلى الله، والله يعطينا الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، رؤيته في الحياة أصبحت رؤية متكاملة. ثم القرآن بيّن تبه إلى هذه النهاية في الآية، نهاية الآيات قلت لكم ينابيع المعرفة نهايات الآيات، اكتبوا هاي الكلمة نهايات الآيات ينابيع المعرفة. وما يذكر إلا أولو الألباب، اللي عنده عقل يذكر. يذكر يعني شنو؟ أنتم ما شاء الله علمكم جيد. يذكر يعني عنده فشي ناسي لازم يتذكره. فإذا إحنا عندنا في عقولنا هالحقائق بس نسيناها، ما دام نسيناها القرآن يجي يذكرنا واحد يتذكر. بس واحد عنده عقل يتذكر، ما عنده عقل يمر على الآية مرور سريع. ثم ربنا يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، نفقة تعطوه، هاي النفقة فيها ظاهر وباطن. الظاهر شنو؟ هاي المال اللي تعطوه. بالنسبة لهذا الظاهر الآيات السابقة بيّنت رد، دوروا على الطيب اعطوه، لا تتيمموا الخبيث منه تنفقون، آية سابقة ذكرناها. بس الباطن ماله شنو؟ انت تعطي نفقة تنفق فشي الواحد، خلي يكون قلبك نظيف، خلي تكون نيتك خالصة. نية الإنفاق كأنه الآيات القرآنية التالية تبين لنا الجانب الخفي من الإنفاق وهو جانب النفقة. إخواني أنتم تعرفون بكل وضوح أنه صلاة بحاجة إلى نية، صوم بحاجة إلى نية، الحاج كل عمل خير بحاجة إلى نية. بس هذا لا، تروح تزور صاحبك هم هذا نية، تعطي صدقة هذه حاجة نية، تقرأ كتاب، تكتب كتاب، تلقي محاضرة، كل هالأشياء بحاجة إلى نية. إذا نويت النية الخالصة هذا العمل اللي سون يكون مقبول عند الله. القرآن يقول إنما يتقبل الله من المتقين. كأنه هاي الآيات في هالاتجاه. ربنا يقول أولا اعرفوا كل ما تنفق معروف عند الله سلفا بكل تفاصيله، وكل ما تنذر وتوفي بنذرك. الإنفاق قد يكون بداعي أمر الله، هذا إنفاق، وقد يكون بداعي الوفاء بالنذر ما أوجبته على نفسك ونذرت لله فيه، هذا النوعين من الإنفاق ذكرهما القرآن. فإن الله يعلمه، يعلمه أولا وأخيرا، يعلمه ظاهرا وباطنا، يعلم نيتك على الإنفاق. وهنا كأنه أكو إنذار في الآية وما للظالمين من أنصار. عجيب هاي الآية وما للظالمين من أنصار. الحديث حول الإنفاق حول النذر، وين الظالم؟ ظالم منه؟ ها، لأن الإنسان بالإنفاق قد يظلم نفسه، ينفق رعاء الناس، ينفق ويغتر، يكون معجب بعمله مغرور بعمله. وكذلك النذر قد ينذر بس ينسى، أو ينذر ولكن يشوف صعب عليه الوفاء بالنذر ما ينسي. هذا يصير ظلم، ظلم الإنسان لنفسه وظلمه للفقير، هذا عند الله. يبدو لي والله العالم
هنا الحديث عن الظلم الخفي. في رواية تفسير هذه الآية غريبة، هاي رواية، الرواية تقول: وما للظالمين من أنصار، يعني ما لهم من أئمة ينسبون إليهم. أنا فكرت طويلا، شنو علاقة الأئمة بالأنصار؟ شنو علاقة؟ أريد أوضح بكم كلمة، ما أريد أكثر لأن الوقت يأخذنا. وما للظالمين من أنصار، إخواني إذا سوي صلاة، صلاة مال الله، أقيموا الصلاة مال الله، لكن سوي صلوات وفي صلاتك ما صليت على محمد وآل محمد، صلاتك مقبولة؟ ما مقبولة عند كل المسلمين، شيعة وسنة ومذاهب كلها، يقول بدون الصلاة على النبي صلاة ما مقبولة، صلاة مال الله بس ما مقبولة بدون الصلاة على النبي. إذن الله جعل شرط من شروط قبول العمل ولاية الله المتمثلة في ولاية النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تريد تدعو ساعتين ادعو ربك، لكن إذا تريد هذا الدعاء يستجاب فأول شيء سوي صلوات، آخر شيء سوي صلوات، الدعاء يصعد، الدعاء موقوف. هناك أكو مكان تفتيش، يفتشون الأعمال والأدعية والكلمات عند الله، العمل يصعد هناك ويوقف هناك هذا الدعاء حتى يصلي المرء علي وعلى أهل بيتي، اللهم صل على محمد وعلى. عمل موقوف، الدعاء موقوف. فمعنى هذا أن مما يجعل العمل مقبولا عند الله، ويجعل عملك غير ظلم، ويجعل واحد يوم القيامة يشفع لك، هو ولاية النبي وأهل بيته عليه وعليه أفضل الصلاة. وليش؟ لأن الولاية هذه في الحقيقة هي إصلاح للذات وتثبيت من النفس، و الولاية لله وللنبي وأهل بيته في الحقيقة هي محاربة للشيطان الذي يريد أن يسرق عملك ويجعل عملك في طريق الغرور والعجب وتكبر وما أشبه. الآية الأخرى ربنا يبين الصدقة صدقتان، صدقة السر وصدقة العلن. في الروايات صدقة العلن صدقة الواجبة، الزكاة تدفعها علنا. ليش علنا تدفع الزكاة؟ حتى ناس آخرين تشجعون، حتى تجب غيبة عن نفسك، ما يقولوا شوف هذا شلون ده يأكل أموال الناس ما يعطي زكاة، أدي زكاتك بصراحة يعطيهم الناس. لكن صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر صدقات المستحبة، المستحب تعطي السر الأفضل، وهذه بها حكمة درات. حتى صدقة السر، حتى صدقة السر فيها جانب إيجابي. كان أحد المؤمنين الصالحين التجار في إيران، الله يرحمه برحمته الواسعة، أنا واقعا كل حياتي شفتها في سبيل الله، ألف مشروع خيري كان مشترك فيه. هذا كان يوقف في محضر من التجار واللي جامعهم من أجل مسجد حسينية عمل خير، يصيح وبعد ما يتكلم من الآيات القرآنية وكذا، هو تاجر بس ما شاء الله أفضل من بعض الخطباء، يتكلم، يقول خب هسه نتبرع، أول واحد أنا أتبرع، هو يكتب شيك يخلي، إذا أنا قاعد يقول السيد ثاني واحد يتبرع، هسه أنا جاي هناك طيب شرف متاجر بس يجب علي أنا أتبرع، بعدين يقول لا أنت كل واحد خلي يكتب على الورقة كي يتبرع. هاي صدقة مستحبة، ولكن الجهر بها زين. ليش؟ يعني شجع الآخرين. إذن القرآن يعطيك فرصة لكلتا الصدقتين، والحكمة هنا تتحكم بمتى جار متى إخفاض. إن تبدو صدقات فنعم، ما هي صدقة صدقة تبدوها زين حلوة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن بعيد عن الرياء، بعيد عن الكبر، بعيد عن الأمور الأخرى، ويكفر عنكم من سيئاتكم. السيئات أنواع، بعض السيئات صعب، لازم الإنسان يجاهد في سبيل الله حتى هذه السيئات تحذف من قائمة أعماله، لكن بعضها لا، عبر الصدقات الله يحذفها، والله بما تعملون خبير. الله يعلم، ليس يعلم الظاهر ويعلم الباطن، الخبير هو اللي يعلم الظاهر والباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.